الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، هذا هو الدرس 56 من دروس شرح كتاب فقه السنة، وقد وصلنا إلى كتاب المساجد. قال المصنف رحمه الله: المساجد. يقول: مما اختص الله به هذه الأمة أن جعل لها الأرض طهورا ومسجدا، فأيما رجل من المسلمين أدركته الصلاة فليصلي حيث أدركته. قال أبو ذر: قلت يا رسول الله، أي مسجد وضع في الأرض أولا؟ قال: المسجد الحرام. قلت: ثم أي؟ قال: قال: المسجد الأقصى. قلت: كم بينهما؟ قال: 40 سنة. ثم قال: أينما أدركتك الصلاة فصلي، فهو مسجد. وفي رواية: فكلها مسجد. رواه الجماعة. ومن رحمة الله تعالى ومنه وكرمه على بهذه الأمة أن جعل لها الأرض مسجدا وطهورا. فالإنسان إذا أدركته الصلاة في أي مكان يصلي، إن لم يجد ماء يتيمم، فجميع الأرض طاهرة وصالحة للصلاة. وهذه النعمة وهذه الخاصية لأمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم فقط لا غير، هذه الخاصية لأمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم دون غيره، فلم يعطي الله جل وعلا هذه الخاصية لأي أمة من الأمم السابقة. هذه من الأشياء التي من الله بها على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أمته، فالحمد لله الذي جعلنا من هذه الأمة. فضل بنائها. قال عن عثمان، قال عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: من بنى لله مسجدا يبتغي به وجه الله بنى الله له بيتا في الجنة. من بنى لله مسجدا يبتغي به وجه الله بنى الله له مسجدا في الجنة. متفق عليه. وروى الإمام أحمد وابن حبان والبزار بسند صحيح عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاه، ولو كمفحص قطاه لبيضها بنى الله له بيتا في الجنة، ولو كعش عصفور يعني. الله أكبر. وهذا من فضل الله تبارك وتعالى. والمسجد يعتبر من الصدقات الجارية، والذي يساهم في بناء أي مسجد من المساجد هو شريك لكل عبادة تقام في هذا المسجد. لذلك دائما أقول لأخوة وأنتم تمرون على المساجد التي تبنى: ساهموا بأي شيء، ساهموا بأي شيء في بنائها، أي حاجة ساهم في بنائها، ولو بجني، ولو ب10 جنيه، ب5 جنيه، لأنك لا تدري أي الأعمال يقبل منك يوم القيامة. فربما هذا الجنيه الذي تدفعه في هذا المسجد وأنت لا تعده أصلا من أعمالك ومن حسناتك تجده عند الله تبارك وتعالى. فالمساجد من الصدقات الجارية. تخيل كل مسجد يصلي الإنسان فيه، كل مسجد يصلي الإنسان فيه، أو كل صلاة تقام في هذا المسجد هي في ميزان حسناتك. الجمعة التي تقام، من الصلوات الخمسة، الأذان، أي دروس تقام فيه في ميزان حسناتك طالما أنك ساهمت في بنائه، ويعتبر صدقة جارية. تعجبت عندما بدأوا في توسعة الحرم من ناحية الشامية، جاء أهل المال فغبطتهم على ذلك. طبعا كان في فنادق وبيوت، فكانت اللجنة تأتي فتقيم البيت 10 مليون، 5 مليون، 100 مليون، حسب الفندق وحسب موقعه. فيأتي أغنياء الخليج من قطر والكويت والإمارات ومن السعودية، أغنياء الخليج، يقولوا: كم قيمت لك اللجنة البيت؟ يقول: قيمته ب10 مليون. ها، يجي صرف له 10 مليون عن طريق اللجنة، يقول له: يلا اترك المكان وانصرف. وهو بهذه 10 مليون التي دفعها يشارك في بناء الحرم المكي. ناس عندها فقه يعني يشارك في بغل، لأن الحرم المكي سوف يقام إلى قيام الساعة، فهو أصبح بذلك شريكا في بناء الحرم المكي. سبحان الملك يعني. بعض الإخوة الذين كانوا يعملون في بلاد وكانوا يعملون في الحرم، كنت أقول لهم اجمعوا نية صالحة أثناء عمل، أنت كده كده شغال وبهذا سوف تأخذ أجرا، فليكن لك نية صالحة في هذا. قالوا كيف ذلك؟ انوي أن يكون عملك في المسجد صدقة جارية عنك حتى وإن كنت تقاضى أجرا عليه. فكان بعضهم ينوي بذلك، وكان بعض الأخوة الصالحين ينوي هذه النية، فهنيئا له. كنت أغبطهم على هذه النية وعلى هذا وعلى هذا العمل. فبناء المساجد من الصدقات الجارية، من الصدقات الجارية التي تستمر لك في الأجر بعد موتك، لا تمر على مسجد يبنى إلا وتساهم في بنائه، ولو بطوبة ولو بحجرة ولو بجنيه واحد، سوف يكون لك صدقة جارية إذا نويت هذه النية الصادقة. ورب درهم سبق 100,000 درهم، ورب درهم. ويحكى في هذا قصة الله أعلم بصحتها، لا أجزم بصحتها، ولكن نذكرها للاستئناس بها فقط. أن رجلا أراد أن يبني مسجد، كتب يافطة كبيرة ممنوع التبرع، ممنوع التبرع منعا باتا، وحرج على المقاول والعمال أن يقبلوا أي شيء، لا حديد ولا اسمنت ولا أي شيء. وفعلا بدأوا يبنون فيه، فجاءت امرأة مسنة بحجر طوبة واحدة فقط، قالت يا بني ضع هذه الطوبة في هذا المبنى. قال يا حجة ممنوع التبرع. قالت يا بني وهل هذا تبرع؟ هل هذا تبرع؟ يطوبة ده مش تبرع، وأنا أمك تغي الأجر تطوبة لا لن تؤثر. الرجل مهم، فأخذها ووضعها في الحائط، وما انصرفت إلا بعد أن وضعها في المبنى ثم انصرفت. فبعد أن تمم هذا الرجل المسجد، رأى في المنام أن الله بنى له بيتا في الجنة بهذا المسجد، ثم أخذته الملائكة تدور به ليرى قصره في الجنة هذا، ويشاهد قصره في الجنة حتى وصل إلى حجرة مغلقة. قال افتحوا هذه الحجرة. قالوا هذه الحجرة ليست لك، إنما هي لامرأة ساهمت في بناء مسجدك. قام مفزوعا وأخذ يسأل العمال والمقاولين هل حتى وصل إلى المرجع، هل هناك من أحد تبرع؟ ألم أقل؟ قالوا امرأة جاءت بقالب واحد فوضعنا. حتى وأخذ يسأل ويتحسس حتى وصل إلى هذه المرأة، فقال لهم بلغني أنك وضعت طوبة في المسجد. قالت نعم. قال بكم تبيعين هذه الطوبة؟ أنا جئت لأعطيك من أجلها 10,000 طوبة، 10,000. لو عايز 100,000 أعطيتك، كم تبيعين هذه الطوبة؟ قالت يا بني الله أعطاك قصرا في الجنة وتستكثر علي حجرة فيه. يا بني الله أعطاك قصرا في الجنة وتستكثر علي حجرة فيه. هذه يقولها بعض الأئمة للترغيب الناس في بناء المساجد، والله أعلم بصحتها. الشاهد الحديث يؤيد هذا الكلام، من بنى لله مسجدا ولو كان يفحص قضاء بنى الله له بيتا في الجنة. فلا تحرموا أنفسكم هذا الأجر في أي مسجد تمرون عليه. الدعاء عند التوجه على المسجد، يسن الدعاء حين التوجه إلى المسجد بما يأتي. قالت أم سلمة كان رسول صلى الله عليه وسلم إذا خرج من بيته قال بسم الله توكلت على الله، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أذل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. رواه أصحاب السنن. حتى وإن كان الخروج هذا إلى المسجد، حتى وإن كان الخروج هذا إلى المسجد. وروى أصحاب السنن الثلاثة وعن السنة والترمذي عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خرج من بيته فقال بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، يقال له حسبك، هديت وكفيت ووقيت، ويتنحى عنه الشيطان. وهو حديث صحيح. وهذا يعني تخيل بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، كم دقيقة تأخذ منك؟ قل كم ثانية؟ نصف دقيقة، ثواني معدودة تأخذها منك. يرد عليك ملك فيقولك ايه ها هديت وكفيت ووقيت، ثلاث اشياء بمجرد ان تقول هذه كلمة فزت بهذا الاجر الهداية والوقاية والكفاية. فيتلحى عن الشيطان، وفي رواية الشيطان اخر يقول لماذا تتركه انت سايبه ليه، انت عملك وشغلك اضلاله، شغلك الشاغل ان تضله، ليه تركته؟ يقول ما ظنك برجل هدي وكفي اللي ممكن اعمله معه. طيب من غير حرج، من قال هذا الدعاء اليوم عند خروجي من البيت وهو في طريقه الينا فليرفع يده. لا انها انت طالع من بيتك جاي للدرس، واحد اثنين، لا انت طالع اثنين، الله اكبر. طب ينفع كده؟ ده الدعاء ده تقوله كل ما تطلع من بيتك. هل انت في غنى عن الهداية والكفاية والوقاية؟ حراسة مشددة من الله، الله تكفل لك بالهداية والوقاية والحماية والكفاية، أنت في غنى عن هذا الأجر. وفي كل ما تطلع من بيتك تقول هذا الدعاء وحافظ عليه وعلمه لأولادك. وروى البخاري ومسلم عن ابن عباس النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى الصلاة وهو يقول اللهم اجعل في قلبي نورا وفي بصري نورا وفي سمعي نورا وعن يميني نورا وخلفي نورا وفي عصبي نورا وفي لحمي نورا وفي دمي نورا وفي شعري نورا وفي بشري نورا. وفي رواية لمسلم اللهم اجعل لي في قلبي نورا وفي لساني نورا واجعل في سمعي نورا وفي بصري نورا واجعل من خلفي نورا ومن أمامي نورا واجعل من فوقي نورا واجعل من تحتي نورا اللهم أعطيني نورا. من الذي يقول هذا الدعاء وهو في طريق المسجد؟ نعم، ما الدليل على هذا؟ ما الدليل على هذا؟ مش خصصته فيه الحديث بيقول ايه؟ ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج الى الصلاة وهو يقول نريد تخصيص له. وروى احمد وابن خزيمة وابن ماجة وحسنه الحافظ عن ابي سعيد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا خرج الرجل من بيته، شوفوا الى هذا الدعاء الجميل، فقال اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك وبحق ممشاي هذا، فإني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا رياء ولا سمعة، وخرجت اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك، أسألك أن تنقذني من النار وأن تغفر لي ذنوبي، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اسمع بقى، وكل الله به 70,000 ملك يستغفرون له، وأقبل الله عليه بوجهه حتى يقضي صلاته. الله أكبر، الله أكبر. وإن كان هذا الحديث إسناده ضعيف وإن كان أخرجه ابن ماجة وأحمد بن أبي شيبة من طرق عن فضيل بن مرزوق عن عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري، وشك فضيل في رفعه وعطية العوفي ضعيف. الدعاء عند دخولها وعند الخروج منها ايه هي؟ مساجد. يسن لمن اراد دخول المسجد ان يدخل برجله اليمنى ويقول اعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطان القديم من ايه؟ الشيطان الرجيم. بسم الله اللهم صل على محمد، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي ابواب رحمتك. فإذا أراد الخروج خرج برجله اليسرى ويقول بسم الله اللهم صل على محمد، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك، اللهم اعصمني من الشيطان الرجيم، اللهم اعصمني من الشيطان الرجيم. فضل السعي إليها والجلوس فيها. روى أحمد والشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال من غدا إلى المسجد وراح أعد الله له الجنة نزل كلما غدا أو راح، كلما غدا أو راح. وروى أحمد وابن ماجة وابن خزيمة وابن حبان والترمذي وحسنه والحاكم وصححه. وعن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيت الرجل يعتاد المسجد فاشهدوا له بالإيمان. قال الله عز وجل: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. وهذا حديث أسناده ضعيف. وروى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تطهر في بيته ثم مشى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله كانت خطواته إحداها تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة. وروى الطبراني والبزار بإسناد صحيح عن أبي الدرداء رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسجد بيت كل تقي، وتكفل الله لمن كان المسجد بيته بالروح والرحمة والجواز على الصراط إلى رضوان الله إلى الجنة. الله أكبر. المسجد بيت كل تقي، وتكفل الله لمن كان المسجد بيته بالروح والرحمة والجواز على الصراط إلى رضوان الله تعالى. وتقدم حديث: ألا أدلكم على يمحو الله على ما يمحو الله به الخطا فيرفع به الدرجات، كثرة الخطا إليه المساجد. موضوع المقص في المسجد عبادة تركها كثير من الناس. موضوع المقص في المسجد، الجلوس في المسجد عبادة تركها كثير من الناس. أكثر شيء يحببني في هذا الدرس أننا نجلس في المسجد من الظهر إلى أذان المغرب. هذا أكثر شيء يحببني في هذا الدرس، أن نجلس من الظهر إلى أذان المغرب. موضوع المكث في المسجد عبادة. كان الصحابة يكثرون من المكوث في المسجد، وقلت في بيت ربنا صليت المغرب ما فيش حاجة، اجلس للعشاء مسبحا ذاكرا تاليا. المكث في المسجد عبادة عظيمة جدا. كان لي عم رحمه الله اسمه عبد الكريم، هذا الرجل كان لا يقرأ ولا يكتب، وقد وصل إلى 60 من عمره، لكنه كان لا يتخلف عن صلاة جماعة في المسجد، لا ظهر ولا عصر ولا المغرب ولا العشاء ولا فجر. وفي آخر عمره بعد ما تجاوز 80، بعد ما تجاوز 80، شوف كيف بارك الله له بعمره، لأنه كان يتحرك يمشي المساجد، ما جلس ما نام، كان يذهب إلى صلاة العصر فيصلي العصر ومعه مسبحته يسبح حتى يصلي المغرب، ثم يجلس يسبح حتى يصلي العشاء وينصرف بعد العشاء. سبحان الله، هذا حاله. فالشباب كان يقول لي في القرية: والله كنا نستحي عندما نرى، نستحي، هذه عبادته. يقولك أطلع أقعد في مجلس، أخرج في مسجد مجلس في غيبة ونميمة، خليني في ربي أحسن. فلذلك ما نام في فراشه إلا في الأيام الأخيرة الثلاثة مرض الموت. وكان إذا أذن الأذان تسح عيناه بالدموع حزنا أنه لا يستطيع أن يذهب المسجد، وهو تجاوز 90 الأيام الثلاثة فقط. ففي عند في اليوم الأخير عند صلاة العصر أذن المؤذن فأخذ يردد مع المؤذن حتى وصل: أشهد أن محمدا عبده ورسوله، أشهد أن محمد رسول الله، قررها ثم فاضت روحه لبارئها. الله أكبر، أمر عجيب. ناس نحسبه والله حسيبه من إيه ورجل، حتى الله تبارك وتعالى ذكر في كتاب، حتى النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في الحديث الصحيح: مثل السبع الذين يظلهم الله بظله يوم لا ظل إلا ظله، ورجل قلبه معلق بالمساجد حتى يعود إليها. نريد أن نحيي هذه السنة، سنة المكوث في المسجد. بعض الصحابة كان يأتي وينام في المسجد، عنده بيت ينام في المسجد ليلة كاملة، يجلس في المسجد. فالجلوس في المسجد يمنع عنك أشياء كثير، بين المغرب والعشاء ما عندك شعار، اجلس في المسجد، ها صليت العصر اجلس ساعة بعد العصر في المسجد، قرأ قرآن، لو ما عندك شيء جلسة الشروق، صل الفجر واجلس إلى شروق الشمس واركع ركعتين وانصرف لما يكون هناك شاغل عندك شاغل. فعبادة المكوث في المسجد هذه العبادة أصبحت نادرة في زمننا هذا. احنا نجلس مع الفيسبوك والواتس أب والمواقع التواصل بالساعات ولا نجلس هذه الساعات مع أن المسجد ده في بيوت الله. أنا بحب الشيخ عادل وهذه ليس مثالا إنما حقيقة نحبه في الله. لكن أنا لما بروح عنده المسجد البيت بحب أمشي من عنده بحب أزور بحب أقعد عنده في البيت. فالإنسان لما بيحب إنسان بحب يزور بحب يقعد عنده في البيت. طيب فما بالك وأنت تحب الله جل وعلا زوره في بيته واجلس معه واختلي به. نقول عشان تاجي تاخذ معاد من محمود الحفناوي يقول لك لا ما تجنيش فجأة لازم تتصل علي الأول عشان تاخذ مني معاد اوعى تجيني فجأة. تمام يغضب لو جيته فجأة. رب البرية سبحانه وتعالى تزوره في أي وقت بلا معاد في بيته ولن يردك ولن يقول لك ارجع ها ولا حتوصل البيت تلاقي التليفون مغلق زي حالاتنا تليفوناته مغلق ولا. فسبحان الله يعني عبادة نحن في غفلة عنها. عبادة المكوث في المسجد. كنا ونحن صغار كنا نصوم في الصعيد. كان الصيام في الصيف كهذه الأيام 6 و7 و8 كنا نصلي العصر في المسجد ولا نخرج من المسجد إلا بعد أذان المغرب. صلي ولا نخرج إلا بعد أذان المغرب لحرارة الجو. بعد بعضنا كان ينام الذي يذكر الله يقرأ قرآن. فالمكوث في المسجد عبادة أصبحت نادرة في هذه الأيام وفي هذا الزمان. تحية المسجد. روى الجماعة عن أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جاء أحدكم المسجد فليصلي سجدتين قبل أن يجلس. في أي وقت دخل المسجد يصلي هاتين الركعتين حتى وإن كان في وقت القراءة. وإن كانت المسألة خلافية بين أهل العلم يرى مالك وأبو حنيفة وأحمد بأن لا تصلى صلاة النافلة لا في هذا الوقت في وقت القراهة قط. ويرى الإمام الشافعي وفي رواية عند أحمد أنها تجوز الصلاة المسببة إنما النهي عن النفل المطلق. والصلاة المسببة هي تخصيص للعام اللي هو النهي. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لي الحديث إذا جاء أحدكم المسجد فليصلي السجدتين قبل أن يجلس. ما حددش في أي وقت. فصلاة الكسوف صلاة الخسوف صلاة تحية المسجد صلاة مثلا الاستخارة جد عليه أمر عن صلاة الاستخارة بعد تمام صلاة الجنازة كل هذه الصلاه الصلاة السبيعية يجوز صلاتها في الوقت المنهي عنه بقول الإمام الشافعي وإحدى روايتين عن أحمد. فضل أفضلها روى البيهقي عن جابر النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة في المسجد الحرام 100,000 صلاة وصلاة في مسجدي 1,000 صلاة وفي بيت المقدس 500 صلاة. يبقى الصلاة في المسجد الحرام تعدل كم؟ 100,000. وفي المسجد النبوي 1,000. وفي المسجد الأقصى 500 صلاة. وروى أحمد النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة في مسجدي هذا أفضل من 1,000 صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام. وصلاة في المسجد الحرام أفضل من صلاة في مسجد هذا 100 صلاة. وروى الجماعة النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. إذا لا تشد الرحال بنص هذا الحديث إلى إلى 3 مساجد. فمن فاش تشد الرحال لمسجد المرسب العباس ولا البدوي ولا أبو الحسن السازلي في البحر الأحمر ولا السيدة زينب ولا الحسين ولا عبد القادر الجيلاني. يبقى لا تسد الرحال إلا لهذه المساجد. والحديث في صحيح البخاري ومسلم. شاهد بعضهم يرى كما يقول الشيعة أن الصلاة في مسجد الحسين في كربلاء تعدل كذا صلاة وألف صلاة، وهذا كله كلام باطل لا دليل عليه، إنما الأفضلية في المسجد النبوي، المسجد الحرام، المسجد النبوي والمسجد الأقصى. الغريب أن الناس يذهبون لأداء العمرة، ممكن العمرة دي تكلف مبلغ وقدره، ويترك عمله وأولاده وزوجه ويذهب لأداء العمرة، فينشغل في اللف في الأسواق عن الصلاة في المسجد الحرام، أو يصلي في الفندق في حجرته ولا يذهب إلى. طب أنت جاي ليه أصلا؟ أنت جاي ليه أصلا؟ سايب عيالك وبيتك وأولادك جاي ليه؟ للصلاة في المسجد بمئة ألف. ده حتى بعضهم لما المسألة خلافين عن ده، حتى بعضهم قال لا ده الصلاة داخل المسجد، اللي في الصحن بقى اللي في الساحة برا ملوش هذا الأجر. يعني بعضهم شد قال اللي في الساحة برا ملوش الأجر، اللي داخل البناء فقط، قال في المسجد تمام. وبعضهم قال مكة كلها مسجد. الشاهد أنا رايح أصلا أبتغي الأجر، فلماذا لا أترك هذا العمل. زغرفة المساجد، روى أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه وصححه ابن حبان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد. ولفظ ابن خزيمة يأتي على الناس زمان يتباهون بالمساجد ثم لا يعمرونها إلا قليلا. وروى أبو داود وابن حبان وصححه ابن عباس وصححه عن ابن عباس النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أمرت بتشييد المساجد. زاد أبو داود قال ابن عباس لا تزغرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى. وروى ابن خزيمة صححه أن عمر أمر ببناء المساجد فقال أكن الناس من المطر وإياك أن تحمر أو تصفر فتفتن الناس. رواه البخاري معلقا. الآن أصبح الناس يهتمون بالمساجد وزخرفتها وزخرفتها وإنفاق عليها وينفقون عليها ويتباهون بها في هذه الأيام، مسجد فلان ابن فلان أو بناه فلان ابن فلان، كأن النبي صلى الله عليه وسلم يتحدث عن زماننا هذا صلى الله عليه وسلم. تنظيفها وتطيبها. وروى أبو داود وأرى أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجة وابن حبان طبعا روى أبو داود روى أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجة وابن حبان بسند جيد عن عائشة النبي صلى الله عليه وسلم أمر ببناء المساجد في الدور، وأمر بها أن تنظف وتطيب. ولفظ أبي داود كان يأمرنا بالمساجد أن نصنعها في دورنا ونصلح صناعتها ونطهرها، وكان عبد الله يجمر المسجد إذا قعد عمر على المنبر. هذه أيضا من الأشياء التي تركت في هذه الزمان. الإنسان مفروض في بيته يبقى له في مكان للمسجد في بيته، مكان في الصالة كده للمسجد، يصلي فيه، تصلي فيه زوجته، تصلي فيه بناته، تصلي فيه أولاده. هذه من السنن التي تركناها، السنن المهجورة في هذا الزمان. بناء مسجد كده في بيت في البيت، مش شرط بنيه، يعني تحدد ولو بالخشب بالكرتون، زي ما تعامل أرج للصالون، أرج للأنتريه، أرج للسفرة، اعمل مكان للمسجد. في امرأة عملت مسجد كده بالكرتون والخشب في بيتها، رأيته على صفحة الفيسبوك وعجبت بها. فأنت المفروض تبقى في مسجد في بيتك عشان أبنائك بتصلي فيه السنن. أفضل صلاة الرجل في بيته إلا إيه؟ المكتوبة. إحنا ما نصليش في بيوتنا، عيالنا لا أبناؤنا لا يشاهدوننا نصلي، لا نصليش في بيوتنا، حتى السنة مصليها في المسجد تمام. لكن لابد أن نصلي فطرانا أبناؤنا وطرانا. أنت صليت الظهر روح البيت أو صلي، أولاد صليت الظهر، البنات أو المرأة التي لا تخرج المسجد صليت الظهر، لا طب يلا صلوا، وتجي تصلي السنة أمامهم عشان يتعودوا على إيه؟ على الصلاة. وبرضه تعجب من الشيء بالشيء يذكر، من الإنسان يذهب لصلاة المسجد، للصلاة في المسجد، للصلاة في المسجد صلاة الفجر، فيعود. أولا هو في ذهاب المسجد ترك ابنه لا يأخذه بيده، ربما يكون هذا الابن بالغ، المفروض من جرد ما بلغ 7 سنين تأخذه ليدك معك في المسجد صلاة الفجر، جرد ما يبلغ 7 سنين صلاة تأخذه للفجر معك للمسجد. لكن بترك ابنائنا يروح يصلي في المسجد ويسيب ابنه في البيت، هذا خطأ عظيم. خذوا على يده، قوموا تدخل دورة المياه وتاخذوا على يده حتى يتعود على صلاة الفجر. ترجع من صلاة الفجر صحي النساء، النساء مراتك وبناتك، او قبل ما تروح الفجر صحي مراتك وبناتك صلوا. اي واحد بلغ 7 سنين لازم يصلي، تعودوا على الصلاة، وانه يقومش تكب عليه مية حتى يتعود على الصلاة في وقتها خاصة الفجر. تمام. انا سمعت دكتور بشري في لقاء مستضاف على احدى القنوات، هذه القنوات موجودة على حتى شيرتها على صفحتي على الفيسبوك انا، ها، يقول الدورة الدموية تخفق 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 حتى تصل الى الصفر. فالذي يستيقظ لصلاة الفجر لا يصاب بجلطة ابدا. قال كان في مؤتمر، المؤتمر ذا المؤتمر هذا تمام، كان مؤتمر في اوروبا راح حضر هو، كان دكتور من بريطانيا اجنبي كافر، قال لا بد لكل انسان ان يستيقظ في 5 صباحا حتى لا يصاب. كان المؤتمر ده بعنوان وقت الامراض، كل مرض له وقت معين. يعني مثلا الجماعه اللي عندهم حساسيه وجيوب الانفيه بتاع فتره الربيع تلاقيهم بيتعبوا تعب شديد، اللي هي عند تزيير الاشجار لان الرياح العطر بتزيد. تمام. فجاء هذا الرجل وقال ان وقت الجلطات، جلطه الكلب صلب الشرايين، وهذه وقتها 8 صباحا، 8 وقتها في 8 صباحا من 8 و9 صباحا. فالذي يستيقظ في صلاة فلا بد لكل إنسان أن يستيقظ في 5، يقوم يتحرك يشرب مية وينام ثاني. ليه؟ الدورة الدموية لما واحد إنسان بينام بتنخفض تنخفض تنخفض تنخفض، فإذا قام واستيقظ عادت كما كانت ثم ينام بعدها. حتى الطبيب هذا قال يأتيني الرجل النصراني، طبعا أنا مش هقول له قوم صلي الفجر، بقول له الساعة 5 قوم تحرك في البيت واشرب مية ونام حتى لا تصاب بالجلطة. قال أما المسلمون فينبغي عليهم جميعا أن يستيقظوا للصلاة. وقال هذا، ما هذه معجزة إلهية، أن جعل صلاة الفجر في هذا الوقت. أنا لما سمعت هذا الفيديو أخذت أنظر إلى رواد المساجد خاصة الكبار في السن، ها، الذين لا يتركون صلاة الفجر، لم أعلم أحدهم أصيب بجلطة. تخيل. ليه؟ لما بتوصل الدورة الدموية لأضعف شيء ما فيش دم كده بيتدفق في الشرايين فبتنسد، لكن لما تبقى الدورة الدموية شغالة ايه اللي بيحصل؟ ضخ شغال في الشرايين. تمام. فما تنسدش ابدا ولا يحصل له جلطة لا في المخ ولا في القلب ولا في اي شيء. فوقت الجلطات من 8 إلى 9 صباحا. تمام. اي واحد ينام من بالليل من الساعة 12 بالليل للساعة 8 صباحا دايركت 8 ساعات او 9 ساعات معرض للجلطة.
جلطة
وانت نايم اصعب بكثير
من
جلطة وانت ما هي اصلا انت ونايم ما فيش دورة مويعة خالص. تمام. وده من رحمة ارحم الراحمين سبحانه. وعن ابي عن انس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عرضت علي اجور امتي، عرضت علي اجور امتي حتى القضاء يخرجها الرجل من المسجد. رواه ابو داود والترمذي وصححه ابن خزيمة. صيانتها، صيانته ايه؟ ها، المساجد، المساجد بيوت الله، بيوت العبادة، فيجب صيانتها من الأغذار والروائح الكريهة. فعند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من إيه؟ هذا البول والقذر، إنما هي للذكر الله والقراءة وقراءة للرجل الذي بال في المسجد. وعند أحمد بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا تنخم أحدكم فليغيب نخامته أن تصيب جلد مؤمن أو ثوبه فتؤذيه. ورواه البخاري عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قام أحدكم في الصلاة فلا يبصقن أمامه فإنه يناجي الله. ده من سوء الأدب. تبارك وتعالى ما دام في مصلاه ولا عن يمينه فإن عن يمينه ملك وليبصق عن يساره أو تحت قدمه ده أثناء صلاة فيدفنها. وفي الحديث المتفق عليه على صحته عن أبي جابر عن جابر النبي صلى الله عليه وسلم قال من أكل الثوم والبصل والكراث فلا يقربن مسجدنا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. وخطب عمر يوما الجمعة فقال إنكم أيها الناس تأكلون من شجرتين لا أراهما إلا خبيثتين البصل والثوم، لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وجد ريحها من الرجل أمر به فأخرج إلى البقيع فمن أكلها فليمتها طبخا، رواه أحمد ومسلم ونسائي. سبحان الله، أين هذا ممن يشربون الدخان ويدخلون المساجد بهذه الرائحة ويؤذون الملائكة ويؤذون الناس، يرمي السجارة على باب المسجد ويجي داخل ويقول لك مضمض حنك، تمام؟ فأين إذا كان وأكل الثوم والبصل حلال ولا حرام؟ حلال. ومع ذلك من أكل هذا الحلال لرائحة الكريحة لا يأتي المسجد، فما بالكم بهذا الذي يشرب الدخان وهو محرم ويأتي إلى المسجد ويؤذي الملائكة ويؤذي الناس. طب الملائكة تتأذى مما تتأذى من بني آدم، فمن باب أولى ترك الدخان مش قبل المساجد، تركه بالكلية، لأنه كيف يخرج لفظ الجلالة من فمه والقرآن من فمه وفمه مليء بهذه الرائحة النتنة من شرب الدخان. نسأل الله أن يعافي المسلمين من شرب الدخان. كراهية مسجد الضالة والبيع والشراء والشعر. فعن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل لا ردها الله عليك فإن المساجد لم تبنى لهذا، رواه مسلم. وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا له لا أربح الله تجارتك، رواه النسائي والترمذي وحسنه. وعن عبد الله بن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشراء والبيع في المسجد وأن تنشد فيه الأشعار وأن تنشد فيه الضالة، ونهى عن التحلق قبل الصلاة يوم الجمعة، رواه الخمسة وصححه الألباني وإسناده صحيح وصححه الترمذي وصححه الإمام الألباني أيضا. والشعر المنهي عن ما اشتمل على هجو مسلم أو مدح ظالم أو فحش ونحو ذلك، أما ما كان حكمة أو مدحا للإسلام أو حثا على بر فإنه لا بأس به. فعن أبي هريرة أن عمر مر بحسان ينشد في المسجد فلحظ إليه، يعني نظر إليه، فقال قد كنت أنشد فيه وفيه من هو خير منك، ثم التفت إلى أبي هريرة فقال أنشدك بالله أسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أجب عني اللهم أيده بروح القدس، قال نعم، متفق عليه. وهذا في المسجد. إذن مسألة الإنشاد هي مسألة خلافية، ولكن جمع العلماء بين حديث النهي وحديث أمر حسان بالإنشاد لأن المنهي عنه في المسجد وغيره الأشعار التي فيها هجاء الأبرياء أو الغزل المقصود أو نحو ذلك من الكلام الباطل، أما المنافحة عن دين الله تعالى، تمام، ورد الباطل بالكلام الحق ونظم الحكم والمواعظ مما له غرض صحيح فلا مانع فيه. فالشعر كلامه كلام، قبيحه قبيح ومليحه مليح. فقد قال في شرح الإقناع يجب صون المساجد عن إنشاد شعر محرم ويباح فيه إنشاد الشعر المباح. السؤال فيه، قال الشيخ الإسلام ابن تيمية أصل السؤال محرم في المسجد وغيره إلا لضرورة. السؤال فيه عن المتساوي الذين يسألون المال، مش السؤال عن العلم حتى لا يفهم خطأ، السؤال عن العلم والعلوم الشرعية، لا، السؤال فيه الذين يسأل الناس عن المال يطلب حاجة لله، يعني صدقة، سؤال الصدقة يعني. أصل السؤال محرم في المسجد وغيره إلا لضرورة، فإن كان به ضرورة وسأل في المسجد ولم يؤذي أحدا كتخطية الرقاب ولم يكذب فيما يرويه ولم يجهر جهرا يضر الناس كأن يسأل والخطيب يخطب وهم يسمعون علما يشغلهم به جاز. فالآن اتخذوها الناس وسيلة خطب يخطبوا. ها اللي كان جاي من شوية ده كان يسأل برضو. ها سبحان الله. فاتخذوا المساجد وسيلة ويكذبون ويؤلف. مرة قعدت في مسجد أنا جماعة عندي ابني بيشرب لبن اللبن بكذا وأنا فقير وكذا وأنا أنشدكم الله ولا تمام. وهو في الحضانة الآن بعد شهر وشوية قابلته في مسجد تاني قلتهم لا تعطوه فهذا كذب وتتبنك في الحضانة بقاله كم شهر ده لحد الوقت ها ولا لا في الحضانة بياخد أسبوع اثنين شهر لو ولد في السابع شهرين مش خمس شهور تمام. فسبحان الملك العلام. رفع الصوت فيها يحرم رفع الصوت على وجه يشوش على المصلين ولو بقراءة القرآن ويستثنى من ذلك درس العلم. فعن ابن عمر النبي صلى الله عليه وسلم خرج على الناس وهم يصلون وقد علت أصواتهم بالقراءة فقال إن المصلي يناجي ربه عز وجل فلينظر بما يناجيه ولا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن. رواه أحمد بسند صحيح. وروى عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف في المسجد فسمعهم يجهرون بالقراءة فكشف الستر قال ألا إن كلكم مناجي ربه فلا يؤذين بعضكم بعضا ولا يرفع بعضكم على بعض في القراءة. رواه أبو داود والنسائي والبيهقي والحاكم وقال صحيح مسلم. يبقى إذن رفع الصوت تشويش يعني هذا منعا جنبك بيقرأ قرآن انت تقرأ صوت واضح حتى لا تشوش عليه أو كان يصلي. لكن للأسف بعضنا في هذه الأيام يتحدث مع صديقه والناس يصلون ولا يلتفت إلى هذا ولا ينتبه إلى هذا وهذا منعا يكره والناس تصلي. إذا كان حتى قراءة القرآن تكره تمام إلا دروس العلم إذا كان في مجلس علم كما هذا المجلس ودخل رجل يصلي لا ينقطع المجلس من أجل صلاة أحد تمام. فقال إلا إيه إلا مجالس العلم. نعم بخصوص هذا الموضوع لا أوجعتكم ضربا الحديث الذي قرأناه في قراءة وأنا في مجالس البخاري لما اثنين قال رفع صوتهم قال اتيني بهما فلما أتى بهما قال من أي البلاد قالوا من الطائف يعني أنتم مش من أهل المدينة قال لو أنكم من أهل المدينة لأوجعتكم يعني أديتكم على القصة محترمة تمام. تمام لا ترفعوا أصواتكم في المسجد. فالكلام في المسجد قال النووي يجوز التحدث بالحديث المباح في المسجد وبأمور الدنيا وغيرها من المباحات وإن حصل فيه ضحك ونحوه ما دام مباحا لحديث جابر بن سمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقوم من صلاه الذي صلى فيه الصبح حتى تطلع الشمس فإذا طلعت قام. قال وكانوا يتحدثون فيأخذون في أمر الجاهلية فيضحكون ويبتسم كان يعني كانوا يتكلموا عن أمر الجاهلية واللي كانوا يفعلوه قبل الإسلام وكانوا يضحكون ويتمايلون وأحيانا بصوتهم العالي والواحد يقع منه على ظهره من الضحك ورسول الله صلى الله عليه وسلم يسمعهم لم ينهاهم فيبتسم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما حديث أن الكلام في المساجد يأكل حسنات كما تأكل نار روض فهذا ليس بحديث ليس إيه بحديث صحيح وغير من فالكلام لا حرج بأي صيغة بأي ولكن الكلام المباح بس الكلام المحرم الغيبة النميمة القذف هذا يحرم في المسجد وخارجه المسجد. البيع والشراء يحرم في المسجد البيع والشراء يحرم إيه فإنشاد الضالة تحرم في المسجد ولا تجوز. أما الأمور الأخرى فيجوز الكلام فيها حتى إن كان الكلام كلام الدنيا. إباحة الأكل والشرب والنوم فيها. فعن ابن عمر قال كنا في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم ننام في المسجد نقيل فيه ونحن شباب. ده مين ابن عمر كنا ننام في المسجد المكس في المسجد يمكثون في المسجد وإحنا شباب كنا نقعد في المسجد تمام. وقال النووي ثبت أن أصحاب الصفة والعرنيين وعليا وصفوان بن أمية وجماعات من الصحابة كانوا ينامون في المسجد وأن ثمامة كان يبيت فيه قبل إسلامه كل ذلك في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الشافعي في الأم فإذا بات المشرك في المسجد فكذا المسلم. وقال في المختصر ولا بأس أن يبيت المشرك في كل مسجد إلا المسجد الحرام. وقال عبد الله بن الحارث كنا نأكل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد الخبز واللحم. ورواه ابن ماجه بسند حسن. خلاف العلماء اختلف أهل العلم في دخول المشرك غير المسجد الحرام من المساجد، فذهب أهل المدينة إلى منع كل مشرك عن كل مسجد. وقال الشافعي: الآية عامة في سائر المشركين، خاصة في في المسجد الحرام، فلا يمنعون من دخوله غيره من المساجد، فلا يمنعون من دخول غير من المساجد. أما مذهب الإمام أحمد فإنه لا يحل لأي كافر دخول حرم مكة، أما المساجد الآخر فليس له دخولها ولو كانت مساجد الحل، إلا لحاجة كما لو استؤجر لعمارتها وإصلاحها. قال الزركشي في إعلام الساجد: يمكن يمكن الكافر من دخول المسجد واللبس فيه، فإن الكفار كانوا يدخلون مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ترجم البخاري باب دخول المشرك المسجد، وأدخل حديث الأعرابي السائل عن الإسلام، وحديث اليهود الذين ذكروا أن امرأة ورجلا زنيا وغير ذلك. ونصارى نجران أتوا إليه المسجد، لكن نصارى جندل أهل الكتاب، ويتكلم هنا عن أهل الشرك. تمام. تشبيك الأصابع في المسجد: يكره تشبيك الأصابع عند الخروج إلى الصلاة وفي المسجد عند انتظارها، ولا يكره فيما عدا ذلك ولو كان في المسجد. فعن كعب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه ثم خرج عامدا إلى المسجد فلا يشبكن بين أصابعه فإنه في صلاة. رواه أحمد وأبو داود والترمذي. وعن أبي سعيد الخدري قال: دخلت المسجد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا رجل جالس وسط المسجد محتبيا مشبكا أصابعه بعضها على بعض، فأشار إليه صلى الله عليه وسلم فلم يفطن لإشارته، فالتفت صلى الله عليه وسلم فقال: إذا كان أحدكم في المسجد فلا يشبكن، فإن التشبيك من الشيطان، وإن أحدكم لا يزال في صلاة ما كان في المسجد حتى يخرج منه. رواه أحمد. الصلاة بين السواري اللي هي الأعمدة، يعني يجوز للإمام المنفرد الصلاة بين السواري، لما رواه البخاري ومسلم عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل الكعبة صلى بين الساريتين، وكان سعيد بن جبير وإبراهيم التيمي وسويد بن غفلة يأمون قومهم بين الأساطين، يعني بين الأعمدة يعني. وأما المؤتمون فتكره صلاتهم بينهما عند السعة بسبب قطع الصفوف، ولا تكره عند الضيق. فعن أنس قال: كنا ننهى عن الصلاة بين السواري ونطرد عنها. رواه الحاكم وصححه. وعن معاوية ابن قرة عن أبيه قال: كنا ننهى أن نصف بين السواري على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونطرد عنها طردا. رواه ابن ماجه. وفي إسناده رجل مجهول، وروى سعيد بن منصور في سننه النهي عن ذلك من ابن مسعود وابن عباس وحذيفة، قال ابن سيد الناس: ولا يعرف لهم مخالف في الصحابة. ولا يبقى المسألة في الصلاة بين السواري دي مسألة خلافية بين أهل العلم. بعضهم قال: طالما في سعة لا يصلى بين السواري خاصة المؤتمة، ويصلي في وقت الضيق. اللهم كما لم تعد ابراهيم علمنا، وكما فهمت سليمان فهمنا، اللهم يعلم علمنا، اللهم يعلم علمنا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. نكتفي بهذا القدر.